بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب زكاة الفطرة، البحث في جنسها وقدرها.
بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الأفضل في الفطرة إخراج التمر، ثم بعده الزبيب، وبعد ذلك الخبز الغالب، وهذا فيما إذا لم يكن مرجح لغير هذه الأمور. فإذا كان هنا مرجح يعطي ما فيه الترجيح، ولكن الأولى والأهبات أن يقصد بها القيمة فيكون الدافع بإنمان القيمة. ذكرنا أن هذه العبارة غير واضحة المراد، فإنه إذا أراد بالقنف الغالب القنف الغالب لنفسه ولعياله فهذا له وجه، يعني رواية ضعيفة دلت على ذلك، والمحقق في الشرائق وغير المحقق ذكروا ذلك أن الأولى القنف الغالب لنفسه ولعياله، ولكن غير القنف الغالب قد يكون من القنف الغالب نوعان، يكون حنطة أو شعيرا، فما معنى الاحتياط بأن يحتاط بذلك القيمة، يعني يعطي الحنطة قيمة. الأولى أمر القنف الغالب لنفسه يعطي ذلك، ولكن غير القنف الغالب الأهبت أن يعد أولى مثلا باعتبار قيمة التمر مثلا مستحب، ولكن الاحتياط في موارد احتمال الوجوب، وليس هنا أي احتمال أنه يعطي الهندة أو يعطي الشعير زكاة، الأهبت أن يعطيها قيمتان، فلا يعرف وجه للاحتياط. وإذا أراد بالقوت الغالب القوت الغالب للناس ولقومه ولبلده كما هو ظاهر عبارته، حيث إن الظاهر أن القوت الغالب المذكور هنا هو القوت الغالب المذكور في أول المسألة الذي ذكر أن الأقراء إجزاء القوت الغالب لغالب الناس، فإن كان المراد به ذلك فغير القوت الغالب يعني الأجناس الأخر غير ما يكون قوتا لغالب الناس هناك متعين القيمة على تقليل الجباس، إذا كان اعتاؤه جائزا كما سيأتي الكلام فيه، ولعل هذا اليوم نتكلم فيه إن شاء الله. هذا هو المتعين، لا أنه هو الإحباط، لأن إجزاء غير القوت الغالب من الأجناس المذكورة المتقدمة لا دليل عليه إلا بعنوان القيمة على ما ذهب إليه قدس الله نفسه وغيره، فليس هذا احتياطا، بل لا بد أن يكون بعنوان القيمة. فلم يظهر المراد أنه ما يريد بالقوت الغالب، وكيف يكون احتياطا هنا أن يكون بل أن يعديه بعنوان القيمة احتياطا. ثم تعرض الماتن قدس الله نفسه لحكم اعطاء المعيب، وذكر أنه لا بد أن يكون المعطى للفقير من الأجناس المتقدمة لا بد من أن يكون صحيحا، فيعطي الهنتة الصحيحة والشعير الصحيح، وأما المعيب فلا يجزيه. لم يدل على ذلك أي دليل، ذكره الشهيد قدس الله نفسه في الدروس على ما حكي عنه، وذكر غيره أيضا اعتبار ذلك ابن آتاه بالجواهر قدس الله نفسه الانسباق، وأن الدليل منصرف صائم من تمر أو صائم من حنتة أو صائم من شعير منصرف إلى ما يكون صحيحا، وأما إذا كان معيبا فلا يجزي ذلك. وأيد ذلك بما ورد من عدم الاشتزاء في زكاة المال بالمريزة وبما فيه عبر وعيب، بل لابد أن تكون الشاة مثلا المعتاد بعنوان الزكاة أن تكون صحيحة، لا بأس بذلك بعنوان الاحتياط. وأما بعنوان الفتوى فلا نعرف له دليلا، فإن المعيب إذا كان قابلا للاستعمال ويستعمل خارجا تارة يكون معيبا على نهو لا يستعمل في الأكل والشرب، غايته أنه تعطى للدواب مثلا للدواجن أو للنباب، فهذا لا ينبغي الإشكال في عدم الاجتزاء به، فإن الظاهر من إعطاء الحنتة بالشعير للفقير لأجل قوته وحاجته، فما لا يكون قابلا للأكل لا يجزي في مقام إعطاء الفطرة. وأما إذا كان معيبا على نهو يؤكل خارجا ويستفاد منه خارجا بالأكل، بل لأن نفس هذا الشخص المعطي يتقبت به وهو قوت عياله وقوت نفسه، حنتته في هذه السنة هكذا نفرز أنه أصابها المطر فعيبت، أو أن الأرز كذلك أصابه المطر فعيبا، هو وأهله يأكلون من هذه الحنتة ومن هذا الأرز أو الشعير، لا نعرف وجها لعدم جواز الإعطاء بعد صدق العنوان على ذلك، يصدق عليه أنه حنتة أو شعير، ولا سيما إذا كان قوتا غالبا لنفسه ولعياله أو قوتا غالبا في بلده وقومه، كما إذا فرزنا أن سنة من السنين أصاب المطر الحنتة أو الشعير بعد حصادهما أو الأرض تعيبت، ولكن الناس يأكلون هذا المعيب، ندعي بأنه لا يجزي إعطاء المعيب، مشكل جدا وإن كان أهبت. وذكر قدس الله نفسه أنه لا يكفي الممتزج بتراب أو بجنس آخر، إذا مزج مقدارا من الحنتة بمقدار من الشعير مثلا أو بمقدار من الماش أو غير ذلك من الأجناس لا يجزي هذا، لأن الروايات ظاهرة في لزوم أن يكون السا من الحنتة أو من الشعير أو من التمر أو من الزبيب على ما كان، فالملفق نصف سا من زبيب ونصف ساء من حنت مثلا لا يكون مجزيا فضلا، أما إذا كان المزيد ترابا وغير قابل للأكل فحيث لا بد من التصفية، وبعد ذلك يبقى نصف ساء من الحنت. نعم لو فرزنا أن المزيج زائد على مقدار الساء، يعني الذي يعطيه فترة ساء ونصف، نصفه غير الحنتة ومقدار صاع منه هو الحنتة، لا بأس بذلك لأنه زيادة. وكذلك إذا فرضنا أن المزيج مستهلك عرفا قليل جدا بحيث لا ينافي صدق أن هذا صاع من حنتة، ولا يقال أن هذا صاع من حنتة إلا نصف مثقال، فإن نصف المثقال من تراب مثلا أو ماش أو عدس، باعتبار قلة المزيج لا يعتنى به أي بالمزيج، فيصدق عنوان أن هذا حنتة صاع من الحنتة فيجزي ذلك، فالإجزاء إنما يكون في أحد فرضين، إما في فرض أن المزيج زائد على مقدار الصاع لمقدار الصاع من الحنتة موجود، أو أن المزيج قليل ومستهلك فيه عرفا، يقال كما في البيع إذا باع صاعا من حنتة فسلم صاعا، يعني صاعا كليا فسلم صاعا وبحسب الدقة هذا الثامن الهنتة مشتمل على مثقال أو مثقالين من التراب مثلا لا يزر هذا بصحة البيع أو بفراغ ذمة البايع من تسليم المبيع وغير ذلك. هذا مستهلك عرفا بل الغالب كذلك غالبا في لفية الأجناس في هذه الأجناس المزروعة غالبا يكون فيه شيء من المزيج لكن قليل جدا، فهذا المقدار لا يزر للصدق العرفي. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب في إخراج الفطرة الإعطاء من نفس الأعيان المذكورة، يعني الحنتة بالشعير بالزبيب بالتمر أو غير ذلك مما تقدم، بل يجوز إعطاء القيمة أيضا. وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف، وقد دلت عليه عدة من الروايات. وفي بعض هذه الروايات أنه أنفع للفقير لأنه يشتري به ما يريد، قد يكون حاجة الفقير إلى أمر إلى أمر آخر غير المأكولات، حاجته أشد من حاجته إلى المأكول، كما إذا كان عنده مريض مثلا فيريد أن يشتري به دواء ولا مال عنده، فهذا أنفع له لأنه مخير يبقى له التخيير، يريد أن يشتري به حنتة فله ذلك، يريد أن يشتري به شيئا آخر له ذلك، طبعا يكون أنفع لأن التخيير أوسع من التعيين لا محالة. إذا أعطي حنتة فلا بد أن ينتفع بالحنتة، وأما إذا أعطي مالا ثمنان ثمن الحنتة فهو مخير بين شراء الحنتة والشعير وغير ذلك فهو أنفع. والظاهر أن المسألة لا إشكال فيها والروايات بها مستفيزة، إنما الكلام في إجزاء غير الدرهم والدينار، يعني ما يكون ولا إشكال في الاجتزاء بغير الدراهم أيضا، يعني مال آخر غير الدراهم كالدينار مثلا أو مثل النقود في عصرنا الحاضر الذي لا يكون دينارا أو في ذلك الزمان، فإن ذكر الدرهم في الروايات لا يحتمل أن يكون له خصوصية في مقابل بقية الأثمان، بل باعتبار أن الفطرة لا تقدر بالدينار، فإن الفطرة مقدارها قليل جدا، صاع من تمر أو صاع من حنتة وشعير، وهذا لا يقدر بالذهب تبعا، وإنما يقدر بدرهم درهم أو شيء يزيد على ذلك، كما في بعض الروايات سيأتي الكلام فيه بدر بالدرهم في بعض الروايات. كيفما كان وجه عدم ذكر الدينار في هذه الروايات واضح، فإن الفطرة لا تقدر بالدينار، الدينار الفطرة صاع، فصاع كيف يكون دينارا؟ ولذلك قدر بالدراهم فالدرهم من باب المثال. ويدل على ذلك ما ذكرناه من وثقة إسحاق بن عمار لأنه أنفع له يشتري به ما يريد، فيعلم أنه لا خصوصية للدينار، وإنما هو باعتبار كونه ثمنا فيشتري به ما يريد سواء كان درهما أو غير درهم. فلنفرض أن رجلا عائلته كثيرون 50-60 أو أقل أو أكثر، فيعطي دينارا أو دينارين أو 3 دنانير حسب عدد الأشخاص، هذا أيضا يجزي، فإن العبرة بانتفاع الفقير وبأنه أنفع له يشتري ما يريد، فلا يختص بالدرهم جزما. وإنما الكلام في غير الأثمان أي في غير الدرهم والدينار وما يقوم مقام الدرهم والدينار. يعطي جنسا آخر كلباس مثلا ملبوس أو فرش أو غير ذلك، أو بل أمرا يحتاج إليه الفقير يعطيه سكينا مثلا، ما يكون له قيمة وقيمته تعادل الفترة، فهل يجزي ذلك؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه جواز ذلك. وكذلك ذكر غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه مستدلين على ذلك بإطلاق بعض الروايات، وإن كان الوارد في بعض الروايات هو الدرهم كما ذكرنا، ولكن في بعض الروايات ذكر بله عنوان القيمة. أيضا رواية إسحاق بن عمار، هذه الروايات أكثرها من إسحاق بن عمار بله، وبإسناده الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالقيمة بالفترة. والعمدة هي هذه الرواية. هذه الرواية دلت على الاعتبار يعني على جواز إعطاء الفترة بالقيمة، فقالوا إن القيمة مجزية وإن لم تكن القيمة من الأثمان أي من الدرهم والدينار، ولكن صاحب المدارك قدس الله نفسه خص الحكم بما يكون من الأثمان وناقش على ما يذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه فيما هو مطلق بعدم صحة السند، حيث إن في هذه الرواية الحسن بن علي بن فضال وهو فتحي، فليست الرواية صحيحة، ولذا يجيب صاحب الجواهر قدس الله نفسه بأن الموثقة في حكم صحيحة لا تختص الحجية بالصحة بأن تكون الرواية صحيحة، بل الموثقة أيضا معتبرة بالرواية الموثقة، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، إلا أنه مع ذلك لا يمكن المساعدة على ما ذكروه، فإن عنوان القيمة ظاهرة في الأسماء، فإذا قيل كم قيمة هذا الفرش لا يقال إن قيمة هذا الفرش كذا مقدار من الكتب أو كذا مقدار من الجز أو كذا مقدار من اللبن أو أباء واحدة، وإنما يقال إن قيمتها كذا مقدار من الدرهم أو كذا مقدار من الدينار. يقوم الأشياء بالدرهم والدينار ولا يقوم بغير الدرهم والدينار، فلا يقال إن قيمة هذا الفرش دار مثلا أو قيمة الدار كذا مقدار من الفرش أو كذا مقدار من الفاصونة مثلا. الأموال إنما تلاحظ بأوصافها وأشخاصها وخصوصياتها التي هي مرغوبة للناس، يعني الفرش مرغوب بما هو فرشون، الكتاب كذلك، الدار كذلك، ولكن الأثمان مرغوبة بما أنها مال فقط من دون خصوصية في ذلك، متمحزة في جهة المالية. الدرهم متمحز في أنه مال، الدينار كذلك، وغير ذلك من الأثمان ما جعل ثمنا. ومن هنا يختلف المشتري والبايع، المشتري إنما يطلب ما يحتاج إليه بشخصه، يريد أن يشتري دارا أو يريد أن يشتري فرشا أو كتابا أو خبزا أو غير ذلك مما يحتاج إليه، ولكن فيلاحظ الخصوصية في المال، المشتري لا يريد أي شيء يسوى بدينار، بل يريد الكتاب أو يريد الخبز أو يريد العباء، ولكن البايع لا يلاحظ الخصوصية، يلاحظ الثمن فقط، فيبيعه بالدينار أو الدرهم، ومن هنا يمتاز البايع عن المشتري في مقام المبادلة، مبادلة مال بمال. كيفما كان القيمة غير ظاهرة، يعني لفظ القيمة لا بأس بالقيمة في الفترة غير ظاهرة في الإخلاق، وإنما هي ظاهرة فيما يكون متمحزا في أنه قيمة وليس هو إلا الدرهم. ومما يدل على ذلك عدة من الروايات، من جملتها ما رواه إسحاق بن عمار أيضا، راوي هذه الرواية إسحاق بن عمار، الثاني أيضا، أكثر هذه الروايات من إسحاق بن عمار. روى إسحاق بن عمار بالسند معتبر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفترة فقال الجيران أحق بها ولا بأس أن يعطي قيمة ذلك فزة. فقيد سلام الله عليه عدم البأس بما إذا كانت القيمة فزة لا أنه يعطي لبنا أو يعطي شيئا آخر. وكذلك روايته الثانية موثقته الثانية قال لا بأس أن يعطي قيمتها درهما. وكذلك موثقته التي أشرنا إليها قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفترة يجوز أن أؤديها فزة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ فقال عليه السلام نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد. قوله عليه السلام يشتري ما يريد ظاهره أن الجماد إنما هو في هذه السورة أن يكون له التوسع، يعني هذا نهب توسعة بالنسبة إلى الفقير يشتري ما يريد. فلا يجزي كل ما يكون له مالية ويكون له قيمة بمقدار الفترة لا يستفاد من هذه الروايات. فما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه حتى إذا أملا بتلك الموثقة. بل أيضا ما ذكره صاحب المدارك هو الصحيح، فإنه لا إطلاق في الموثقة أولا، وعلى تقدير تسليم الإطلاق لا يبعد تقييدها بهذه الروايات. بقي هنا روايتان، إحدى الروايتين تقدم الكلام فيها وهي صحيحة عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فأعطى الفترة دقيقا مكان الحنطة؟ قال عليه السلام لا بأس، يكون أجر تهنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق. قال أيضا سألته يعطي الرجل الفترة الدراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال عليه السلام لا بأس. قلنا أن هذه الرواية صحيحة، احتمل أن إعطاء الدقيق لأجل القيمة، يعني قيمة الدقيق يكون مساوية لقيمة سائن من الحنطة، وقلنا أن هذا بعيد جدا، بل الظاهر من الرواية أنه يعطي الدقيق ولكن نقص منه مقدار حين تهنه وجعله دقيقا، طبعا ينقص شيء ما شيء قليل. قال عليه السلام لا بأس به وإن كان أقل. قلنا الإجماع أيضا لم يتم، وعلى تقدير تمامية الإجماع تتره. فهذه الرواية أجنبية عن باب القيمة، بل نعم زيله ناظر للقيمة، زيل الرواية سألته يعطي الرجل الفترة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال عليه السلام لا بأس. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن السفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمعته يقول إن لم تجد من تزع الفترة فيه، يعني لم تجد مؤمنا فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بساع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم. هذه الرواية أيضا عين أن تكون القيمة دراهم، والصدقة بساع من تمر أو قيمة التمر في تلك البلاد دراهم. هذه الرواية ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه على ما قرأنا محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي، هكذا في كتاب الاستبصار. وأما في كتاب التهذيب أين هذه الرواية؟ يعني ذكرها الشيخ قدس الله نفسه في كتابه في الاستبصار وفي التهذيب. في الاستبصار ذكره هكذا كما ذكره صاحب المسائل محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي، ولكن في التهذيب ذكره عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص المروزي، محمد بن مسلم بدل محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص بدل سليمان بن جعفر المروزي. والظاهر أن كلا الكتابين فيه تحريفان، كلاهما ليس بسعيب، سهب القلب إما من الشيخ أو من المستنسقين. محمد بن عيسى هو السعيب كما بل في الاستبصار. محمد بن مسلم ليست طبقته أن يروي، بل محمد بن مسلم من أصحاب الصادق السلام، وليس في هذه الطبقة شخص بمحمد بن مسلم يروي عن سليمان بن جعفر أو سليمان بن حفص الجعفري. فمحمد بن مسلم تحريف، یه تحریف، و صحیح محمد بن عیسا کما فی الاستبصار. سلیمان بن جعفر فی الاستبصار تحریف و هو سلیمان بن حفص کما فی التهذیب. یعنی جملتون فی التهذیب صحیحه، بله، و جملتون فی الاستبصار صحیحه. و هذا بقرینت سایر روایات و هی کثیره، ان محمد بن عیسا یروی عن سلیمان بن حفص المروزی، لا عن سليمان بن جعفر المروزي، لا وجود لسليمان بن جعفر المروزي اصلا، فهو سليمان بن حفص المروزي، ولكن الروايه ضعيفه على كل حال. هذا لم يوثق سليمان بن حفص المروزي، فقد كان اشاره الى متن الروايه. الحمد لله رب العالمين.